العربي الجديد بودكاست.
عمرو بن كلثوم، حرب الشعر. ورث السيادة والشرف عن أبيه، فقيل إنه تزعم قومه وهو ابن 15 عاماً. أبوه كلثوم بن مالك من أسياد بني تغلب، أقوى القبائل العربية. أما أمه فهي ليلى بنت المهلهل، صاحبة الحسب والنسب. هو الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم الذي نشأ في بيت يكتنفه الشرف والرفعة، وهذا ما جعله ينشأ على الفخر والاعتزاز بهذا النسب.
ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يبينا، ونحن إذا عماد الحرب خرت على الأحفاد نمنع من يلينا.
معلقته هذه هي أبرز ما وصل إلينا من أشعاره وأخباره. تبدأ قصتها منذ الصراع القديم بين قبيلته تغلب من جهة وقبيلة بكر بن وائل من جهة أخرى. فبعد أن انتهت الحرب بقيت النفوس في كدر، وحدث في أحد الأيام أن مرت جماعة من بني تغلب على مضارب بني بكر يستسقونهم.
يا قوم،
من أنتم وماذا تريدون؟
نحن من بني تغلب ولا نريد إلا الماء لنشرب، فقد اشتد الحر علينا ونحن في الطريق ونفد منا الماء.
انتظر حتى أسأل بعض القوم.
أخشى ما أخشاه أنهم يضمرون لنا الشر.
لا، إنهم في طريق السفر ولا يريدون إلا الماء.
فليذهبوا ويستسقوا من غيرنا، أنسيتم ما فعلوه بنا في حرب البسوس؟
معك حق، كادوا أن يجهزوا علينا.
اذهب إذن وقل لهم لا ماء لهم عندنا. هيا.
رفض بنو بكر سقايتهم، ويقال إنه قد مات منهم 70 رجلا. فأوغلت الصدور من جديد، وعاد الحقد يقدح شرار الحرب بين القبيلتين. ولكن بعض الأصوات الحكيمة تذكرت ما كان بينهما من مآسي الحرب، فاستطاعت أن تقود القبيلتين إلى الاحتكام، وأرسلت رسولا منهم إلى ملك الحيرة عمرو بن هند ليطلب حكمه بين القبيلتين.
أيها الملك، لقد بلغك ما كان من قبيلة بني بكر، وأنهم منعوا التغلبيين من الماء حتى مات منهم 70 رجلا، وإن القبيلتين تحتكمان إليك بعدما تذكروا ما كان بينهم من سفك للدماء، فكرهوا أن تعود إليهم مآسي الحرب ولجأوا إلى حكمتك فيهم، فما قولك؟
ما كنت لأحكم بينكم حتى تأتوني 70 رجلا من أشراف بكر لأجعلهم في وثاق عندي، ثم تقدم كل قبيلة حجتها، فإن كان الحق لتغلب دفعت الرجال إليهم، وإن لم يكن لهم حق خليت سبيلهم.
أمرك مولاي، سأبلغ القوم بذلك.
تواعد الرجال عند الملك في يوم محدد، وعند اقتراب الموعد سأل الملك جلساءه:
من ترون تأتي به تغلب لمقامها هذا؟
من المؤكد أن يكون شاعرهم وسيدهم عمرو بن كلثوم.
ومن لبكر؟
لابد أن يكون أحد شعرائهم أو سيدا منهم.
كلا والله، لا تفرج بكر بن وائل إلا على الشيخ الأصم يعثر في ثوبه.
لما جاء اليوم الموعود دخلت قبيلة بني تغلب يقودها عمرو بن كلثوم، فجلس إلى جانب الملك. أما بنو بكر فكان يمثلهم الشاعر الحارث بن حلزة اليشكري لفصاحته وقوة شعره، غير أنه كان أبرصاً، والملك يأنف من ذلك. فاجتمع الحارث إلى قومه لعل أحداً غيره يقوم بهذه المهمة.
يا قوم، لقد أعددت خطبة من قالها ظفر بالحجة، فمن منكم يتولى هذه المهمة فيلقيها على الملك؟
والله لا أحد يقولها غيرك، فأنت شاعرنا وخطيبنا.
ولكنني أبرص، وإذا أتيت الملك فإنه سيأنف من رؤيتي وسيأمر أن يضرب بيني وبينه 7 سطور، وبعد أن أنتهي سينضح الماء على أثري، وإني كاره لذلك، غير أني لا أرى أحدا يقوم بها مقامي، وأنا محتمل ذلك لأجلكم.
تقدم الحارث حتى أتى الملك ليكلمه من وراء 7 سطور، لكن شاعرنا عمرو بن كلثوم لم يعجبه الحال وبدا منه التكبر.
أهذا يناطقني؟
دعنا نسمع ما عنده. هات ما عندك يا حارث.
آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. آذنتنا ببينها ثم ولت، ليت شعري متى يكون اللقاء.
كانت هند أم الملك موجودة في المجلس، فأعجبت كثيراً بشعر الحارث.
تالله ما رأيتك اليوم قط رجلاً يقول مثل هذا القول.
أجل، لقد أحسن القول،
لكنه يتكلم من وراء 7 سطور، مرهم أن يزيلوها.
يا غلام، أزل ستاراً واحداً وليتقدم الشعر.
وأتانا عن الأراقم أنباء، وخطب نعنى به ونساء، أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قولهم إحفاء، يخلطون البريء منا بذي الذنب، ولا ينفع الخلي الخلاء. واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء.
أزيل ستارا آخر وليتقدم الشاعر ويكمل.
بقي الملك يزيل الستار واحدا تلو الآخر حتى أزالها كلها.
أيها الشانئ المبلغ عنا عند عمرو، وهل لذاك انتهاء؟ ملك مقسط وأكمل من يمشي، ومن دون ما لديه الثناء.
لقد أحسنت القول يا حارث، تقدم واجلس هنا إلى جانبي، لك مني حق الضيافة والإكرام. يا غلام، لا أحد ينضح الماء مكان الشعر، فقد بات في مكانة قريبة مني. دورك الآن يا ابن كلثوم، هات ما عندك.
ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إليكم يا بني بكر إليكم،
ألما تعلم منا اليقين؟ ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا. ورثنا مجد علقمة بن سيف، أباح لنا حصون المجد دينا. ورثت مهلهلا والخير منه، زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا، بهم نلنا تراث الأكرمين.
جميل قولك، ولكني لا أجد لك حجة عليهم سوى فخرك بقومك يا عمرو. ولأن حجة الحارث أقوى، فإن حكمي هو أن يطلق سراح الرهائن البكريين.
ولكن حقنا
تجز نواصيهم فحسب، لتكون علامة على جباههم كي لا يثيروا فتنة بينكم بعدها.
رحل عمرو بن كلثوم عن مجلس الملك وهو غاضب لحكمه، ويبدو أن فخره واعتداده الشديد بنفسه لم يرق للملك. وبينما كان الملك جالساً في إحدى الليالي مع ندمائه، سألهم سؤالاً ربما كان يعرف إجابته مسبقاً.
يا قوم، هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمه عن خدمة أمي؟
نعم، أنا أعلم.
من؟
عمرو بن كلثوم وأمه ليلى بنت المهلهل.
ولما هذه الأنفة؟
لأن أباها وعمها هما المهلهل بن ربيعة وكليب أعز العرب، أما زوجها فهو كلثوم بن مالك، وابنها عمرو وهو سيد قومه.
حسنا، أيها الحاجب، أرسل من فورك إلى عمرو بن كلثوم وأبلغه أنني أدعوه إلى زيارتي برفقة أهله جميعا.
كان الملك يدبر في رأسه أمرا ما، فذهب إلى أمه بسرعة ليكمل الخطة معها.
لا أعز مني ولا منك اليوم يا أمي، ولن أدع لأحد أن يقول أن أمه تأنف من خدمتك.
ما الذي تفكر فيه؟
لقد دعوت عمرا بن كلثوم وأمه لزيارتنا، وأمرت بإعداد ما يلزم للضيافة.
ولكن لا تنسى صلة القربى بيني وبين أمه، فلا أريد إذلالها في بيتي وهي قريبتي.
لا، ليس ذلا، إن خدمتك وأنت أم الملك شرف وعز لكل امرأة في هذه البلاد.
وكيف يمكن لها أن تخدمني؟
إذا سمعتني أدعو بالثمار النادرة، هنا يأتي دورك. نحي الخدم واستخدمي ليلى، لا أكثر.
حسنا، لا بأس.
وصل عمرو بن كلثوم وأمه ليلى إلى القصر، وبدأت مراسم الضيافة. وفي هذه الأثناء كانت تحاك المؤامرات في حجرات النساء.
أيتها الجارية تعالي.
أمر مولاتي.
إذا سمعت الملك ينادي بالثمار النادرة فتنحي عن خدمتي وانسحبي فورا.
ولكن كيف ذلك يا مولاتي؟ وماذا سيقول الضيوف؟
افعلي ما آمرك به ولا تكثري من الكلام، أفهمت؟
حسنا يا مولاتي.
هيا اذهبي وأبلغي بقية الخدم.
أمرك مطاع في الحال يا مولاتي.
الآن هيا أيها الخدم، أحضروا الثمار النادرة للضيوف.
ليلى.
نعم.
ناوليني ذلك الطبق.
لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها.
بل ناوليني إياه، فلا بأس أن استعنت بك وأنت قريبتي، ولا بأس إن أعنتني وأنا أم الملك.
أنا ضيفة هنا، نادي على الخدم لإعانتك.
بل ناوليني إياه أنت.
والله ما أردتم من هذه الدعوة إلا ذلنا. وذلاه يا لتغلب، وذلاه.
سمع ابنها عمرو بن كلثوم استغاثتها فثار الدم في رأسه.
ماذا أردت بفعلتك هذه يا ابن هند؟
ماذا تقول؟
أمي تستغيث؟ والله لقد استعجلت موتك.
خذ هذه مني.
بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا؟
بأبي أنت وأمي، أنت والله خير الثلاثة اليوم.
إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الذل فينا؟ بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا؟
أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا.
قتل الملك بيد الشاعر عمرو بن كلثوم، فأضاف بعد الحادثة إلى قصيدته المعلقة أبيات جديدة فيها المزيد من الفخر. عاش عمرو بن كلثوم عمرا طويلا أمضاه في شرف ورفعة مكانة، فترك لأبنائه نسبا مشرفا، وللتاريخ الأدبي ترك قصيدة تعد من عيون الشعر العربي.
ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا رضيع، تخر له الجبابر ساجدين. ملأنا البر حتى ضاق عنا، كذاك البحر نملأه سفينة.